أنا مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن لشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التفسير من تفسير توفيق الرحمن العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الرحمن. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، إلى قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عن قتادة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال: من طين له صلصلة كان يبسا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
رواه مسلم. ما معنى صلصال؟ قال: من طين له صلصلة كان يبسا. هذا معنى صلصال. فما معنى صلصال؟ قال قتادة: من طين له صلصلة كان يابسا. طيب، وما معنى الفخار؟ قال صاحب الزاد: قال أبو عبيدة: خلق من طين يابس لم يطبخ، فصار له صوت إذا نقر، فهو من يبسه كالفخار، فهو من يبسه كالفخار. والفخار ما طبخ بالنار، الفخار ما طبخ بالنار. يبقى ما معنى صلصال؟ من طين له صلصلة كان يابسا. وما معنى الفخار؟ الفخار ما طبخ بالنار وله صوت إذا نقر، كما هو معروف عندنا في الاستعمال. فالفخار هو المطبوخ بالنار. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني مما ورد في الكتاب والسنة أنه خلق من طين، خلق من صلصال كالفخار، من تراب، من إلى آخره. وهذا إشارة إلى مراحل خلقه، وليس هناك تعارض. فذكر الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام مما مر من أطوار، ولا تعارض بين الآيات. وهذا الحديث بين خلق الملائكة وأصل ذلك، وأصل خلق الجان، وأصل خلق آدم. أما الملائكة فأصل خلقها من نور، وأما الجان فأصل خلقه من مارج من نار، من مارج من نار. طيب، سؤال: ما معنى المارج؟ قال ابن عباس كما في الزاد: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. من مارج من نار، هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مقاتل: هو لهب النار الصافي من غير دخان. سؤال: هل الملائكة الذين خلقوا من نار، هل هم أجسام؟ خلقوا من نور. هل الملائكة الذين خلقوا من نور، هل هم أجسام؟ الجواب: نعم. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. سؤال: هل يقال الملائكة أجسام نورانية بناء على أنهم خلقوا من نور فيقال أجسام نورانية؟ الجواب: يقال خلقوا من نور، ويقال لهم أجسام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح قد سد الأفق، هذا على صورته التي خلق الله عز وجل عليها، فدل هذا على أنهم أجسام. وأما أن يقال أجسام نورانية لم يرد هذا، هذا لم يرد، الوارد خلقوا من نور، والوارد أنهم أجسام، أما أن يقال أجسام نورانية هذا التركيب لا نعلمه عن أهل العلم، لا نعلمه عن أهل العلم. سؤال: هل الملائكة تتشكل؟ الجواب: نعم، الملائكة تتشكل بإذن الله عز وجل، وقد دل على ذلك حديث جبريل المشهور لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل لم يرى عليه أثر السفر، وكذلك إتيان جبريل في صورة دحية، وكانوا يقاتلون مع المسلمين، نعم. وأما الجان فهل هم أجسام نارانية بناء على أنهم خلقوا من نار؟ الجواب: لا، وإنما أصل خلقهم من نار ثم صاروا بعد ذلك من نطفة، مثل خلق آدم من طين ثم صار نسله بعد ذلك من ماء مهين، فلا بنو آدم أجسام طينية ولا الجان أجسام نارانية ولا الملائكة أجسام نورانية، وإنما هذا كله إشارة إلى أصل الخلق، إلى أصل الخلق، فالملائكة خلقت من نور، والجان خلق من نار، وآدم خلق من طين. سؤال: هل الملائكة مكلفون؟ الجواب: نعم، الملائكة مكلفون، يؤمرون وينهون كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمره، ولكنه تكليف مناسب لهم، ولكنهم تكليف مناسب لهم. وليس التكليف الذي يؤدي إلى إما إلى جنة وإما إلى نار، وإنما هم في الجنة، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. سؤال: إذن فما معنى قول الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الجواب: هذا كقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يتصور الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هنا لا يتصور الشرك من الملائكة، لا يتصور الشرك من الملائكة. سؤال: هل الجن مكلفون؟ الجواب: نعم، في الجملة، وأن النبي بعث إليهم صلى الله عليه وسلم، وهم كبني آدم، إلا ما ورد من استثناء يوافق خلقهم. سؤال: هل مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار؟ الجواب: هم كبني آدم، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار وعاصيهم تحت المشيئة، ولا فرق بينهم وبين بني آدم. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سؤال: هل في الجن فرق وطوائف؟ الجواب: نعم، قال تعالى: كنا طرائق قددا، كنا طرائق قددا. سؤال: هل يتناكحون وتناسلون؟ الجواب: نعم، ولهم ذرية. سؤال: ما حكم زواج الإنسي من الجن والعكس؟ الجواب: لا يصح ذلك، ولا يمكن، ولا يمكن إقامة زواج شرعي بين الإنس والجن. وقد من الله على الإنس بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، من أنفسهم أزواجا، ولكن قد يقع نوع استمتاع عن طريق صرع أو مس أو غير ذلك. نعم. نعم. سؤال: ما حكم لعب الأولاد بطين الصلصال إذا حصل رسم تماثيل به؟ إذا حصل رسم تماثيل به الجواب إن كانت تماثيل واضحة المعالم تضاهي خلق الله فلا يجوز في أصح قولي العلماء، في أصح قولي العلماء، والحكم فيها مبني على الخلاف في هل الصور الممتهنة جائزة أم لا، كالصور في البسط وألعاب الأطفال، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وهو الصحيح للحديث الصحيح اشتريت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن زيد المارج اللهب، وعن مجاهد قوله: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مشرق الشتاء ومغربه، ومشرق الصيف ومغربه.
نعم، قال رب المشرقين ورب المغربين، فهذه التثنية إلى ماذا تعود؟ قال مجاهد: مشرق الشتاء ومغربه، ومشرق الصيف ومغربه. فهذه هي علة التثنية، المشرقين والمغربين، يبقى مشرق الشتاء ومغربه، ومشرق الصيف ومغربه. طيب سؤال: فما معنى رب المشرق والمغرب إذن؟ وما معنى رب المشارق والمغارب؟ الجواب: لا تعارض بين كل هذا، فالإفراد يطلق على الجنس رب المشرق والمغرب، والجمع باعتبار كل يوم، والجمع باعتبار كل يوم، فهو إذن رب المشرق والمغرب، ورب المغرب، وهو إذن رب المشرقين ورب المغربين، وهو إذن رب المشارق والمغارب، إشارة إلى بديع خلقه تبارك وتعالى في كل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: مرج البحرين يقول أرسلا. وقال ابن زيد في قوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال: منعهما أن يلتقيا بالبرزخ الذي جعل بينهما من الأرض. قال ابن كثير: المراد بقوله البحرين الملح، الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. قال: وقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
نعم، إذا ما معنى مرج البحرين يلتقيان؟ مرج البحرين قال يقول أرسل، وقال صاحب الزاد أرسل العذب والملح، أنا مرج البحرين أرسل العذب والملح يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يلتقيان وبينهما برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، ولهذا يقال الحياة البرزخية، وهي الحاجز بين الدنيا، الحياة الدنيوية والأخروية يوم القيامة. لا يبغيان يعني لا يختلطان، لا يختلطان، فيبغي أحدهما على الآخر. لا يبغيان لا يختلطان، فيبغي أحدهما على الآخر. وهذا من بديع خلق الله عز وجل، هذا عذب وهذا ملح، ومع ذلك يلتقيان، وقد جعل بينهما حاجز ليس من نحاس وليس من طين، ولكن بقدرة الله عز وجل بما جعل في كل بحر منهما من طبيعة، من طبيعة خلق، فدل هذا على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه آية من آيات الله، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا حلو وهذا مالح، فالذي جعل هذا عذبا وهذا ملحا الله، والذي جعل بينهما حاجزا لا يبغيان الله، من غير تداخل. ولكل من البحرين الكائنات التي تعيش فيه، وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. وعن قتادة: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ، والمرجان الصغار منه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: المرجان الخرز الأحمر. وعن قتادة قوله: وله الجوار المنشآت.
نعم. قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من حديما كفى. قال الزجاج: إنما يخرج من البحر الملح، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إنما يخرج من الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرج من الملح، وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد أخرج منهما، ويكون الجمع تغريبا، كقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا من الإنس، وكقول الله عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في السماء. ومثل ما نقول: الأسودان التمر والماء، العمران أبو بكر وعمر. فقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج كما قال الزجاج من البحر الملحي. سؤال: هل أرسل الله عز وجل من الجن رسلا؟ الجواب: إنما في الجن النذر، النذر، وليس فيهم رسل، أرسلهم الله كما أرسل من بني آدم، أي أن الله عز وجل أرسلهم، إنما هم نذر ورسل يبلغون دين الرسل، وليس أنهم رسل كبني آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، إنما المراد رسل يبلغون دين الرسل، وإنما فيهم نذر، وإنما فيهم نذر. طيب، ما معنى اللؤلؤ والمرجان؟ قال: اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ، والمرجان الصغار منه. هذا قول قتادة: اللؤلؤ والمرجان، فيكون المرجان من اللؤلؤ ولكنه الصغير، واللؤلؤ الكبير. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل، في البحار خيرات، وفي الأرض بركات وخيرات، ومن السماء خيرات. فالله عز وجل جعل البر مستودعا للخيرات، والبحر مستودعا للخيرات، والسماء كذلك مستودعا للخيرات. هذا من فضل الرب سبحانه وتعالى، ومن فضل الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن أين الشكر لهذا؟ الله عز وجل عقب كل آية من هذه الآيات يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة قوله: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن. وقال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشآت.
نعم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، في الجملة المراد بذلك السفن، الجواري السفن، الجواري السفن. طب المنشآت، قال ابن قتيبة: هن اللواتي أنشئنا، كما في الزاد: هن اللواتي أنشئنا، أي ابتدئ بهن في البحر. يقال: أنشأت السحابة تمطر إذا ابتدأت، وأنشأ الشاعر يقول. يبقى: وله الجوار المنشآت، أي فجعلهن اللواتي ابتدأنا فتسير في الماء، هذا معنى أنشأ. يبقى المنشآت هن اللواتي أنشئنا وابتدئ بهن فجعلهن اللواتي ابتدأنا، مثل أنشأت السماء تمطر، أنشأ الشاعر يقول، انتبهوا. فهنا أي أنشأت تسير وتمضي. وهنا فائدة نفسر بها ما ادعي من قلب في حديث البخاري رحمة الله عليه، الذي فيه في ذكر النار، وأن الله عز وجل أنشأ خلقا وكذا يدخلهم النار، فظن البعض أن هذا من القلب، وأن هذا إنما في الجنة لما بقي فيها فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة، ولم يعملوا خيرا ولم يكلفهم الله، إنما أنشأ الله خلقا أي ابتدأ خلقهم فأدخلهم الجنة. فلما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى أنشأ خلقا يدخله النار، فظن بعض أهل العلم أن هذا من القلب، وإنما هذا في الجنة لا في النار. والجواب ليس هذا من القلب، فإن معنى أنشاء إنشاء إدخال وليس إنشاء خلق، ففرق بين من أنشأهم الله في الجنة فهذا إنشاء خلق، وبين الإنشاء الذي في النار وهو إنشاء دخول. ولهذا جاء في الحديث في أن الله عز وجل أنشأهم وكذا فأدخلهم النار، فجعلت النار تقول هل من مزيد، حتى إذا امتلأت تقول هل من مزيد، يقول هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى دخل من قدر الله عز وجل أن يدخل النار فبقي فيها فضل فلم ينشئ له خلقا فيدخلهم النار كما في الجنة، وإنما وضع الرب عز وجل قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. ولم يرد أبدا في حديث البخاري أنه لما بقي في النار فضلة أنشأ الله خلقا فادخلهم النار، حينئذ نقول هذا قلب، لأن هذا في الجنة وليس في النار، لكن أنشأ في النار يعني أنشأ دخولا. دليل ذلك قول العرب أنشأت السحابة تمطر، يعني ابتدأت، فيكون هنا ابتداء الإدخال وإنشاء الإدخال وليس إنشاء الخلق، فليس في حديث البخاري قلب. يبقى قول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فهذه الجوار السفن اللواتي ابتدأنا. نعم. وقوله كالأعلام أي الجبال، قوله كالأعلام أي الجبال العاليات المرتفعات. قد يقول قائل هذه من خلق الإنسان، فأي آية تكون لله عز وجل؟ الجواب أن الله هو الذي أقدر الإنسان على ذلك وهيأ للإنسان ذلك، فكانت النعمة لله عز وجل. نعم.
قال قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال العظمة والكبرياء. وعن قتادة قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
طيب كل من عليها فان، ما معنى فان؟ الجواب أي هالك، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. طيب سؤال، على أي شيء يعود الضمير كل من عليها؟ الجواب على الأرض، سؤال وهل لا يفنى إلا ما على الأرض فقط؟ الجواب الفناء يعم جميع الخلق إلا ما ورد الدليل باستثنائه، الفناء يعم جميع الخلق إلا ما ورد الدليل باستثنائه لقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه. طيب قال ابن عباس ذو الجلال العظمة والكبرياء. سؤال: على أي شيء يعود وصف ذو الجلال والإكرام؟ على أي شيء يعود وصف ذو الجلال والإكرام؟ الجواب: يعود على وصف وجه الرب. يعود على وصف وجه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سؤال: وما وجه إعادة الوصف ذو الجلال والإكرام على الوجه؟ على الوجه. الجواب: حيث إن الوجه مرفوع. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، والوصف هنا مرفوع، فيكون وصفا لمرفوع، فيكون وصفا لمرفوع. وما المرفوع؟ الوجه. سؤال: ما حكم من قال بأن المراد بالوجه الذات، ويكون معنى ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك، ويبقى ربك؟ الجواب: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فالوجه صفة للذات وليس هو الذات، فالوجه صفة للذات وليس هو الذات، ولو كان هو الذات لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. سؤال: وهل لله عز وجل صفة الوجه؟ ومن أي الصفات هي؟ وما معناها؟ وهل لله عز وجل صفة الوجه؟ ومن أي الصفات هي؟ وما معناها؟ الجواب: نعم، وصفت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وصفت الرب عز وجل بأن له وجها، كهذه الآية وآية كل شيء هالك إلا وجهه، وما ورد في السنة في الحديث: لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك. وفي الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك. أو في الحديث: فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، وغير ذلك. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. ومعنى الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة. ومعنى الخبرية التي مدارها على النص ولا مدخل للعقل في إثباتها وإن كان لا يردها. ومعنى الوجه الوجه الحقيقي غير المفوض ولا المؤول، وإنما هو وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كسائر الوجوه. سؤال: ما وجه كونه صفة لله عز وجل في نحو ويبقى وجه ربك ونحوه؟ الجواب أن الوجه في هذه الموارد مضاف إلى الله، مضاف إلى الله، والمضاف هنا من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف، لأنه إضافة أعيان متصلة. سؤال: أذكر لنا قاعدة الإضافة في الصفات، أذكر لنا قاعدة الإضافة في الصفات حتى نكون على بينة منها، وهذه قاعدة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها. الجواب: المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، المضاف إلى الله عز وجل على قسمين. الأول إضافة معان، إضافة معاني كالعزة والقدرة والغضب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذه الإضافة فيها تكون إضافة صفة لموصوف، تكون إضافة صفة لموصوف. فجميع المعاني المضافة إلى الله من باب إضافة صفة لموصوف. أعوذ بعزة الله تكون صفة العز، وقدرته صفة القدرة، كلمات الله صفة الكلام، رحمتي صفة الرحمة الحقيقية، سبقت غضبي صفة الغضب الحقيقي، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا تحرف ولا تعطل، تفوض، ولا تحرف ولا تفوض. طيب القسم الثاني إضافة أعيان، وهي على قسمين، أعيان متصلة كالوجه والقدم والعين واليد وغير ذلك، ولتصنع على عيني، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديه، يضع الرب قدمه، كل هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، فلا تفوض ولا تؤول، شاء من شاء وأبى من أبى، والثاني أعيان منفصلة، منفصلة، وهذه على قسمين، وهذه على قسمين، منفصل على قسمين، الأولى إضافة مخلوق لخالقه، أرض الله، سماء الله، والثاني إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، ناقة الله وسقيا. هل الناقة تكون صفة؟ الجواب لا، وإنما إضافة مخلوق شريف شرفه الله عز وجل، فنفخنا فيها من روحنا، ونفخت فيه من روحي، وغير ذلك من هذه. هذه القاعدة، قاعدة الإضافة، أهم وأقعد قاعدة في باب الصفات، تحل لك الإشكال في باب الصفات كله. فلا يمكن أن نعطل صفة الوجه أو صفة اليدين أو صفة العينين أو صفة الرحمة أو صفة العزة أو إلى آخره، أو أن نفوض أو أن نحرف أو أن نقول نريد يراد بها معنى كيت وكيت. إذن المضاف إلى الله إما معاني، معاني كالعزة والقدرة وكذا، فإذا أضافت صفة لموصوف، أو أعيان فإن كانت متصلة كالعين واليدين والقدم وغير ذلك فهذا إضافة صفة لموصوف، وإن كانت منفصلة كبيت الله وناقة الله وسماء الله وأرض الله فهي إما أن تكون إضافة مخلوق لخالق، وإما أن تكون إضافة تشريف. إذا عرفنا هذه القاعدة المختصرة التي أهم شيء، لو ما يأتينا بالنسبة لمن يسمع أول مرة، لو ما يأتينا إلا هذه الفائدة السنة هذه لكفى، لأن هذا الباب، هذه القاعدة تضبط لك باب الصفات لله عز وجل، وما الذي يوصف الله عز وجل به وما الذي لا يوصف الله عز وجل به. قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة، هذه القاعدة قاهرة لأهل البدع والأهواء، قاعدة لأهل البدع والأهواء. سؤال، هل لك أن تذكر لنا قاعدة أخرى قاهرة لأهل البدع؟ الجواب على العين وعلى الرأس. قاعدة أخرى، القول في الذات في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكل من المعطلة والممثلة يثبتون ذاتا لا يماثلها ذوات، فلا يعطلها المعطل ولا يمثلها الممثل. وأما الصفات فيعطلها المعطل ويمثلها الممثل، فألزمهم أهل السنة والجماعة، فألزمهم أهل السنة والجماعة. إما أن تعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، وإما أن تمثلوا الذات كما مثلتم الصفات، وإما أن تقولوا نثبت صفات لا يمثلها صفات، نثبت صفات لا يمثلها صفات. هذه القاعدة الأخرى القاهرة لأهل البدع. هل في قاعدة أخرى قاهرة؟ نعم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه يرد بها على من أثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوه، فأثبتوا بعضا ونفوا بعض، فيقال دليل ما أثبتتموه هو عينه دليل ما نفيتموه. فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. أطلنا الكلام هنا حيث إن هذه الآية من آيات الصفات، وإذا جاء مثل هذا ربينا بالعلم، ولسنا شرحنا المفردة، ربينا بالعلم. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حتى نعرف ونقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فقال: لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض.
لا يستغني، نعم،
لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويذل كبيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وروى ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقال: فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين.
الله أكبر، هذه الآية عظيمة تدل على غنى الله عز وجل، تدل على غنى الله عز وجل وفقر جميع الخلق، تدل على غنى الله عز وجل وفقر جميع الخلق، إذ الخلق كلهم محتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنهم، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض، فكلهم محتاجون إليه وهو غني عنه. هذا يدل على فقر الخلق. آية فاطر تدل على فقر الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهذه الآية تدل على فقر الخلق كلهم، يسأله من في السماوات والأرض. سؤال: ما معنى كل يوم هو في شأن؟ ما معنى كل يوم هو في شأن؟ الجواب: أي يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين وغير ذلك. بحسب ما سبق به قدره سبحانه وتعالى علما وكتابة ومشيئة، فهذه مرتبة الخلق والإيجاد، كل يوم في شأن. ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، مرتبة الخلق. سؤال: ما مراتب القدر؟ الجواب: مراتب القدر 4 مراتب. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. وهي التي يدل عليها قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. سؤال: هل ذكرت مناسبة لهذه الآية؟ هل ذكرت مناسبة لهذه الآية؟ الجواب: نعم، ذكر بعض المفسرين أنها رد على اليهود الذين قالوا إن الله لم يخلق يوما. فرد الله عليهم: كل يوم هو في شأن، ولم يستثني يوما. هم قالوا بأنه لم يخلق يوما تعبا، وقد مسه اللغوب، فدلت الآية على أن الله يقضي في كل يوم ما يشاء، في كل يوم ما يشاء سبحانه وتعالى. فنعم، الخلق العام كان في 6 أيام، لكن له في كل يوم قضاء سبحانه وتعالى، يغني ويفقر ويقضي ما يشاء الله، ولم يتعطل عن القضاء يوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل. وقال الضحاك ابن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها، ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة، فصفوا صفا دون صف، ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض ندوا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا 7 صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قول الله: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. وذلك قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم.
إذن ما معنى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ قال ابن عباس: وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل، أي وليس بالله شغل حتى يفرغ منه. قال الزجاج فائدة يا أخوان ذكرها صاحب الزاد، قال الزجاج: الفراغ في اللغة على ضربين، سنفرغ لكم، هل كان الله مشغولا ثم يفرغ؟ الجواب لا. قال: الفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما الفراغ من شغل، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، الفراغ من شغل. والثاني القصد للشيء، تقول: سأتفرغ لفلان، يعني سأجعله قصدي، فيكون معنى الآية سنقصد لحسابكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنقصد لحسابكم. يبقى دي فائدة لغوية، فراغ على ضربين، فراغ من شغل هذا ضرب، وفراغ آخر وهو القصد للشيء. يبقى قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، المعنى أن الله سيقصد لحسابه. طيب ما معنى الثقلان؟ الجواب الجن والإنس، بعث النبي للثقلين عن جن وإنس. سؤال، لما سمي بالثقلين؟ لما سمي بالثقلين؟ الجواب سمي بذلك لأنهما ثقل الأرض، لأنهما ثقل الأرض. نعم.
قال وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، وعن مجاهد قوله يرسل عليكما شواظ من نار قال اللهب المنقطع، يرسل عليكما شواظ من نار قال اللهب المنقطع.
طيب إذا ما معنى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟ ما معنى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ قال صاحب الزاد فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال إن استطعتم أن تنفذوا. أحدها إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا. الثاني إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطارها فاهربوا. فحيثما كنتم أدرككم الموت، يبقى هل تستطيعون الهروب حتى لا تموتوا؟ لا تستطيعون. الثالث إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا، حتى لا يقدر عليكم فجوزوا. طيب ما معنى لا تنفذون إلا بسلطان؟ قيل إلا في سلطان الله وملكه، وقيل إلا بملك وليس لكم ملك، فدلت الآية على أن الخلق عاجزون إلا ما أقدرهم الله على الشيء، إلا ما أقدرهم الله عز وجل على الشيء. نعم.
قال وعن مجاهد.
نعم. الاستدلال بالآية على ليست دليلا على ذلك ولا تصلح لهذا، فإن الله إذا أقدرهم فعل، إذا كان هناك إمكانية وأقدرهم الله فعل، لكن لا يستطيعون بأنفسهم. نعم.
قال وعن مجاهد قوله يرسل عليكما شواظ من نار قال اللهب المنقطع. ونحاس قال يذاب الصفر من فوق رؤوسهم. وعن قتادة في قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان قال هي اليوم خضراء.
يبقى إذا ما معنى شواظ من نار؟ قال اللهب المنقطع. وما معنى النحاس يذاب الصفر من فوق رؤوسهم؟ نعم.
وعن قتادة في قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان قال هي اليوم خضراء ولونها يومئذ الحمرة. وعن مجاهد كالدهان قال كالدهن. وعن قتادة في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
يبقى وردة فكانت وردة أي أن لونها يومها يكون حمرة والدهان الدهن. نعم.
وعن قتادة في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال حفظ الله عز وجل عليهم أعمالهم قال يعرف المجرمون بسيماهم. قال
ما معنى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قال حفظ الله عز وجل عليهم أعمالهم. أي لا يسألون ليعلم حالهم لأن الله أعلم منهم بذلك. قال تعالى أحصاه الله ونسوه. هذا معنى لا يسأل عن ذنبه يومئذ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي لكي نعلم وإنما نحن نعلم كما قال سبحانه أحصاه الله ونسوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله يعرف المجرمون بسيماهم قال زرق العيون سود الوجوه.
نعم لهم سيما فالمجرمون لهم سيما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد يمينكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى يومها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم.
قوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام قال ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمي فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال الآن
قال صاحب الزاد فيومئذ فيؤخذ بالنواصي والأقدام في قول أحدهما أن خزنة جهنم تجمع بين نواصيهم إلى الأقدام من وراء ظهورهم ثم يدفعونهم على وجوههم في النار. قال مقاتل قاله مقاتل والثاني يؤخذ بالنواصي والأقدام فيسحبون إلى النار. وهذا أشد ما يكون من إذلال يؤخذ بالنواصي والأقدام. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال الآن ما اشتد غليانه ونضجه.
وهذا على وجه التبكيت هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون كنتم تكذبون بها والآن هي رأي عين يطوفون بينها وبين حميم آن. والآن هو الذي قد انتهت شدة حره والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحرار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا جزاء من أشرك ومن كفر ولم يستجب لرسل الله وأنبيائه. هذا ما تعلق بهذه الآيات وهذه الصورة صورة عظيمة. ولهذا الله عز وجل ختم كل آية من هذه الآيات بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونكتفي بهذا القدر في التفسير.